أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد من أشراط الساعة. أشرف وكالمعدات أن أرحب فيه بصاحب الفضيلة الشيخ الكريم الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب.
وبكم إن شاء الله.
مشاهدين الكرام وشيخنا الحبيب، أمس تكلمنا في مطلع اللقاء عما دار في هذه الاحتفالية النكراء التي تمت في إحدى الدول الأوروبية وهي في لندن، يعني قام بها هذا المدعو ياسر الحبيب، وهو ليس كذلك، بالتطاول والمزايدة الرخيصة على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وكان هناك ردود أفعال كبيرة الحقيقة حول هذه أو حول هذا الرد الذي قمنا به أمس. واليوم بطرحنا على مشاهدينا، أو سيتم هذا الطرح الآن على مشاهدينا، هل تؤيد أن تخصص قناة الحكمة برنامجا للرد على الشيعة بشكل عام بعد العيد؟ الذي يرى أن هذه الفكرة مناسبة ويحب أن يراها على شاشة القناة، قناة الحكمة وأيضا قناة أعمال معنا، يقوم بإرسال ما يؤيد وجهة نظري. ثانيا، عقدنا لقاء مع المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور الرفاعي لاتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية المناسبة لهذا الأمر، وكان يعني هيكون في نوع من الترتيب الجماهيري لهذا الأمر حتى يكون ملاحقة جماعية كبيرة. كل مشاهد حابب أن يشارك في رفع قضية على هذا الشخص محليا ودوليا سيقوم بإرسال اسمه والدولة الذي هو منها على شريط الرسائل، مؤيدا لحملة الملاحقة القضائية التي ستقوم بها قناة الحكمة لهذا الداعية وأمثاله من يعني الشيعة دون أن نسب يعني. وهنسمع الآن من معالي المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور الرفاعي معنا على الهاتف، يخبرنا ماذا سنقوم به من خطوات قانونية. فأستأذن حضرتك قبل اللقاء أن نسمع ذلك.
حبيب.
السلام عليكم أستاذ أنور.
السلام.
أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. لعلك تابعت معنا التعليق الذي قام. عفوا.
بارك الله فيك.
وأنا شاكر أولا لأنك تقوم مثل هذه الحملة لأنها فعلا حاجة تمس شرف القلوب في كل وطن العربي في كل وطن الإسلامي.
نعم،
بارك الله فيك.
لعلك تابعت معنا أمس ما قمنا به من رد سريع على هذا الداعية غير المحترم. واتفقنا معك اليوم أن نقوم بكافة الإجراءات القانونية لنقوم بالملاحقة القضائية له محليا ودوليا، فيريد مشاهدينا يسمعوا ماذا سنقوم به من إجراءات وخطوات.
والله مثل هذا الداعية احنا بنقول ان هو ليس ملأ عن الايادي القانونية او عن ايادي القضاء في كافة الارجاء، يعني لان اول هو في الكويت وهي احدى الدول التي يعد فيها اجراء الاديان احدى الجرائم الكبرى مثلها مثل بقية العالم الاسلامي. واحنا هنا في حاجة اسمها الرسم القضائي بين جميع الدول العربية والاسلامية وجميع الدول الموقعة على المعاهدة. فالنهارده لما اكون النهارده عايز اقاضي مثل هذا الشخص، هو مش هربان في لندن مثلا او في اي مكان اخر بمعنى عن ايادينا، احنا من حقنا ان نرفع دعوه هنا في مصر وناخذ حكم هنا في مصر ويتولى الانتربول الدولي تنفيذ مثل هذه الاحكام.
نعم.
من جهه اخرى لو اردنا ان نرفع دعوه في الدوله الام اللي هي دوله الكويت او دوله اي كانت الدوله المصدره هي مصدر هذا الخبر او هذا البرنامج او البوق الاعلام الذي تحدث منه مثل هذه الدعايه، احنا لو تكلمنا في هذا الامر احنا ممكن نرفع دعوه من هنا من مكاننا في الدوله اللي هي المصدر في مواجهه القائد لاعمال السفاره مثل هذه الدوله ان كانت الكويت او غيرها.
نعم.
ونقاضيه ونحن في اماكننا، لان هنا القانون فرق ما بين الاثر المحدود للجريمه والاثر الممتد للجريمه. الاثر الممتد مثل هذه الجرائم هو اثر اعلامي، وانت تعلم طبعا ان الاثر الاعلامي النهارده اللي هو رجل للقناه على المنصات او على العقصات او اي كان لها مجال بث هذا يعتبر كل هذه محليا بالنسبه له. كل مجال البث على مستوى القمر الصناعي باكمله هي في النطاق المحلي للاختصاص القضائي. احنا النهارده النقاش هو موجود فين؟ هنقول هو بيبث فين؟ الجريمه لم تصبح جريمه الا حينما بث الخبر او اذيع الكلام مثل هذا الداعيه. فالجريمه الان مناطها هي القناه ومناطها هو مجال البث. فاحنا النهارده هو ليس بملك، هو يعتبر عايش معانا في مصر، يعتبر عايش معانا في الاردن، لان مجال البث الاعلام عمل العالم كله دوله واحده.
نعم. يعني إذا حضرتك هتتولى إدارة هذا الأمر بشقيه المحلي والدولي.
إن شاء الله هذا الأمر طبعا إحنا دائما بنشرح بتنفيذ قناة الحكمة في مثل هذه المجالات. نعم. إنها أول قناة رائدة وصداق في أكثر من حملة وفي أكثر يعني الحمد لله رب العالمين من أول المنابر المدافعة عن الرموز الإسلامية. وأنا بأشرف بهذا يعني من جانب الإنساني والشخصي من ناحيتي أنا يسبقني في هذا الإدارة التي أتبعها وهي إدارة قناة الحكمة الفضائية وأنا أشكرها على ذلك.
الله يكرمك، جزاك الله خيرا الله. وشكرا على حسن خلقك وعلى تعاونك الدائم معنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر معك بعد أن تتم هذه الإجراءات ويتم رفع الدعوى بشكل فعلي لنخبر مشاهدينا. كذلك مشاهدينا كل من أراد أن يقوم بالمشاركة معنا في هذه الحملة فيها الملاحقة القضائية على هذا الداعية الخبيث يرسل باسمه والبلد الذي هو منها ويرسل تأييده لهذه الحملة، وسيكون ضمن المشاركين الموقعين على هذه الحملة. شكرا لك أستاذ أنور، وشكرا للمشاهدين، وأعود لشيخ الحبيب، وأسفين على هذا الوقت المستقطع من وقت البرنامج. بس في سؤال قبل ما نبدأ في أشرة الساعة، جاءنا سؤال على شريط الرسائل أمس، ما حكم من ترك أهل السنة والجماعة وذهب إلى التشيع وأعلن أنه شيعي؟
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فبالنسبة لما ذكرتموه من مسألة حكم من انتقل من السنة إلى التشيع، فهذا على أقل الأحوال ضال مضل، هذا انتقل إلى الضلال. أن مذهب الشيعة الاثنى عشرية مذهب ضال فاسد لا تقوم عليه دلالة من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نص أهل العلم قديما وحديثا على ضلال الروافض، وكما بينا سابقا أن الناس كانوا درجات قبل قيام الدولة الصفوية، قبل أن تقوم الدولة الصفوية في إيران كان التشيع درجات، كان هناك شيعي وشيعي غالي في التشيع، كان هناك رافضي وغال في الرفض، فكان الأمر يعني كما قلنا مراتب يعني، وكان أشدها ضلالا وأقربها إلى الكفر الغلو في الرفض، وهذا الذي من سماته تكفير الشيخين أبي بكر وعمر والقول بتحريف القرآن وسب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والطعن في أمهات المؤمنين وتكفير عموم المسلمين، كانت هذه أسوأ مراتب التشيع في العصر القديم. من بعد قيام الدولة الصفوية أصبح الشيعة كلهم غلاة في الرفض، ليسوا روافض فحسب بل غلاة في الرفض، ولا تكاد ترى فيهم تؤنس منهم رشدا، وأنا أقصد بذلك عموم علمائهم يعني، لكن أنا قلت أن بعض عوام الشيعة ما يعرفوش عن التشيع أصلا، كجهلة عوام السنة ما يعرفوش تفرق بين سنة ولا شيعة يعني، هم تبع لعلمائهم كما أن النصارى تبع لعلمائهم من كبراء الضلال، يعني عامة النصارى تبع لقساوستهم وأحبارهم ورهبانهم في الضلال والكفر وما شابه ذلك، لأنهم قصروا في النظر وما تعلموا دين الله الحق. فكذلك أيضا وإن كنا نقول أن في بعض عوام الشيعة من لا يعرف أصلا القضية، لكن هم في الإثم تبع لعلمائهم ويعني وراءهم في الإسم وفيما يسلكونه من الضلال. فالسني ولا تكاد ترى سنيا حقيقيا ينتقل إلى التشيع
فهما، يعني لا تكاد ترى سنيا فهما
أبدا. يعني هم كل اللي انتقلوا هؤلاء أناس مطعون في عدالتهم وفي مروءتهم وفي رجولتهم، هؤلاء طلاب دنيا بحت، لأن التشيع ليس في منطقية أصلا للقبول، يعني من المستحيل أن شخص عاقل يقرأ دين الشيعة هو دين آخر دين الإسلام ثم يميل إليه بقلبه، لا يأخذ بأيدي هؤلاء الضلال إلى هذا الدين إلا أمران، المال والنساء. صحيح. وهذه من فتن الحياة الدنيا كما ذكر ربنا. فأما المال فإن دولة الرفض إيران تبذل خمس ميزانيتها، خمس دخل البترول وهذا مبلغ ضخم جدا تبذله طواعية لنشر المذهب الشيعي في أرجاء العالم، فيغدقون على كل من آنسوا منه رشدا. هو إيه اللي مسكت الجماعة في عوت التقريب دول وقاعدين حاطين بقهم في لسانهم مسكتين؟ إن هذه المؤتمرات ترعاها إيران ببذخ وتنفق عليها نفقات باهظة وتعطي السادة الأعضاء مبالغ على حضورهم هذه الجلسات ليضللوا الأمة، فبالتالي مع عفوا يعني أطعم الفم ياخذ بالك تستحي العين، ومن يمد يديه لا يستطيع أن يمد رجليه، لكنما يتكلم ويمد رجليه في وجوههم من لا يأخذ منهم شيئا، وهم يعرفون من أين تؤكل الكتف. فالمال الذي تبذله إيران، وكما قلت تنفق خمس ميزانيتها وخمس دخلها من البترول على هذه القضية، لأنها دولة قائمة على الدعوة للتشيع، هي دولة دينية مش دولة مدنية ولا دولة علمانية، هي دولة دينية، يعني المرشد العام راجل عالم دين عندهم هو الذي يحرك كل مؤسسات الدولة، وهي تسعى لنشر هذا المذهب الخبيث في أرجاء العالم وتنفق عليه ببذخ كما قلت. وهذا الذي تبذله إيران لنشر التشيع في العالم، لو جمعت جميع ميزانيات التعليم والدعوة والأوقاف في جميع دول العالم الإسلامي لا يبلغ عشر معشار الذي تنفقه إيران وحدها على نشر المذهب الشيعي، ولهذا تنفق كما قلت ببذخ. فاللي بيجيب هؤلاء الضلال الذين هم أضلوا من حمير أهلهم ويدخلهم هذا المذهب الرديء الذي لا فيه لا عقل ولا منطق ولا نقل، الفلوس رقم واحد. رقم اثنين النساء، فإنهم يبيحون المتعة، والمتعة هي الزنا في حقيقة الأمر، وطبعا مخازيهم فيها لا تنقضي، ومن أراد أن يطالع ذلك فلينظر في تصريحات كبرائهم وعلى مواقع كبيرهم السستاني وأمر فتاويهم في المسائل، في هذه المسائل التي يلهس وراءها عامة من لا عقل عنده ولا دين. وطبعا أنا كنت قبل كده قلت مسألة المتعة الدورية، المتعة الدورية بالدور، يعني طابور واقف بيد عارة يعني بالدور، هذا يخلص الوراء يدخل، وأنكرها بعضهم ولكنها عندهم موجودة. وقد تكلم في هذا الأمر وأثبت العلامة الشيخ الألوسي في صب العذاب على من سب الأصحاب، وهو كتاب مشهور جدا من أفضل ما صنف في الرد على هؤلاء الأنذال الذين خونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما تجدش إطلاقا واحد ينتقل كده بسهولة لأنه ألفهم، أو يعني زي هذا الضال المغربي اللي كتب كتابا سماه ثم اهتديت، كان سني يزعم ثم مش عارف شاف رؤية وبتاع، نفس الأفلام اللي بيحكوها كلهم دي، وفي الآخر أصبح شيعيا وهو مجنون يعني أو أشبه بالمعتوم. فهذا ضال جدا، يعني معروف اتجاهه من قبل أن ينتقل هذا الماء. وكل من على شكلتهم، أنا لا أذكر شخصا ذو عقل انتقل من مذهب السنة لمذهب التشيع، لكن العكس هو الصحيح، ترى كثيرا جدا ثم اللي بينتقل على الأقل من هناك لا ترى يأتي بجي، يعني مش بيقول فضيح السنة. الجماعة اللي هم المجانين اللي ذهبوا من أجل المال والنساء وهم معروفين يعدوا على صابع يد واحدة، مش عدد يعني، مش مثلا كده بلد بتخش يعني بيضحكوا على ناس على بعض العوام ماشي خد بالك، بس بمجرد ما بيفوقوا بيرجعوا أو بيكونوا رايحين بيضحكوا عليهم بسبب إن هم عايزين بس ينتفع منهم ماليا. زي هذا الكلب الذي ذهب إلى الذي كان هنا في مصر يشتم معاوية بن أبي سفيان وأبا سفيان حسن شحاتة قبحه الله، لما أخذوه هناك عندهم وأعلن التشيع بدأ يشتم أم المؤمنين عائشة ويشتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عفوا معاد علي ويشتم عشرة، ويتكلم بكلام يعني كل إنسان عنده ذرة عقل يعلم أن هذا مستأجر رخيص نذل، ما عنده ذرة عقل ولا عنده ذرة دين ولا ذرة مروءة، يعني من كذاب أشر، يعني وجهه كذاب، كلامه كلام كذاب، ويستغفل هؤلاء المغفلين ممن يسمعونه منهم، يضحك عليهم ولا فرق معاه سنة ولا شيء على المغفل هذا، ده هو عايز فلوسه خلاص، وحاله معروف قبل أن يسافر إلى النجف وقبل أن يستقطبوا سمى الأرض، والحمد لله ملقى الآن في غياهب الجوب، ونسأل الله لا يخرجه منه أبدا. خذ بال حضرتك. فالأشكال هذه معروفة، كل اللي بيخش السكة دي مدفوع له، مدفوع له أجر، ويدخل ما بيقولش والله فضايح السنة كذا، ما عندناش فضايح، إنما عامة من يأتي منهم يظهر البلاوي.
لكن هو مثل حسن شحاتة هذا ليس من السنة، هو أصلا كان شيعيا متخفيا مواريا، لكن من أخذته يعني الحمية عشان الحسين والحاجات اللي هم بيلعبوا على أوتارها دي محبة مثلا في البيت، وقال لا هذا المنهج هو الصواب منهج الشيعة، وأهل السنة مثلا خذلوا آل البيت الكلام الفارغ اللي هم بيقولوه ده، هذا يكون حكمه إيه؟
هذا ضال كما قلت، يعني فإن وقع في مواقف يقع فيه الروافض من الموبقات مما يكفر صاحبه كفر، انقلب تحريف القرآن اعتقد هذا، أو اعتقد كفر الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتهم عائشة بالزنا، كما يفعل هؤلاء الأنذال فمتهمها بالزنا كافر لأنه كذب القرآن الكريم وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
فكل من يعني الأمر بقدر ما له قاعدة عامة مجرد الانتقال فقط هكذا لسوء فهم أو شيء من ذلك هذا ضلال، هذا الضلال يحسب بقدره. فإن وقع في شيء من مبقتهم مما كفرهم العلماء عليه أو كفر من قال به من أهل العلم من الناس فهو كافر بحسب ما قال، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيك حبيب. ونعود بقى إلى أشرط الساعة الكبرى، وإحنا كنا أنهينا الكلام عن الشرط وهو المسيح الدجال، وننتقل الآن إلى نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
نعم.
يعني نبدأ كلامنا بإذن الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل وردت أحاديث في صفة شخصه؟
نعم.
نعم.
جاءت هناك أحاديث كثيرة في صفته عليه السلام، منها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى، فوصف موسى بأنه رجل طوال آدم كأنه من رجال أزد شنوءة قبيلة من قبائل العرب معروفة يعني بطول الجسم وقوته. قال ولقيت عيسى فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. الربعة اللي هو ليس بالطويل ولا بالقصير، هو متوسط الطول يعني معتدل يعني. أحمر، أحمر هذه يراد بها أحيانا أسمر، يطلق على يراد بالأحمر الأسمر، ويراد بها أحيانا الأحمر، الأحمر اللي هو
الأبيض المحمر يعني.
نعم هذا يسمى أزهر عادة. لكن الأحمر إما يراد به الآدم اللي هو الأسمر أحيانا، عندما يكون تجد بعض الناس أسمر مشرب بحمرة، ترى أسمر شيئا ما من السمار يعني، ومع هذا السمار أحمر، فهذا يسمى أحمر أو يسمى آدم. وده سيأتي في وصف عيسى عليه السلام، هيقول بعضهم آدم بعضهم يقول إيه أحمر، ويطلق على الأبيض أحيانا. فالأمر يعني في الجملة كما سيأتي بعض الأحاديث أنه كان أحمر لون يعني كأنه كما ذكرت يعني هكذا أبيض مشرب بحمرة، ومن قال آدم أيضا فلم يبعد، فليطلق على الأحمر آدم أحيانا. الأمر في ذلك واسع يعني
إن شاء الله جميل.
طبعا هو حسن الطلعة جدا،
حسن الخلق.
نعم. يقول كأنما خرج من ديماس، كأنما خرج من حمام، يعني مشرق صافي اللون جدا نظيف المظهر للغاية، كأنما خرج الآن من حمام يعني كأنما اغتسل منذ قليل. هذا يعني لأنه كان حسن الطلعة بهي الصورة حلو الشكل يعني عليه السلام.
نعم.
روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. فأحمر جعد عريض الصدر، جعد هذه بعض العلماء قال إن مراد بجعد هنا جعدت اللحم يعني مكتنز لحما، عريض الصدر ويؤيده عريض الصدر يعني كان قوي البنيان يعني. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني، فذكر حديثا يعني وفي وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي هذا أحد كبار الثقيف يعني، وكان له طبعا دور كبير في صلح الحديبية، وكان حسن الطلعة كان قريب شبه جدا من عيسى بن مريم، كان يشبه أحيانا بالمعروف من الناس.
يعني إيه رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألوني، يعني هو بيتكلم مع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ويسألونه
ويسألون رأى
فيما عما رأى يعني في 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 الإسراء والمعراج.
أيوة.
نعم. فبيحكي لهم القصة وكذا، فمن ضمن ما قال وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي، دخل فرده قائم يصلي، يقول أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي،
فأراد أن يبسط الكلام لهم أو يقرب الشبه
الصورة يعني.
نعم.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم أهو كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال. يقول كده في يعني في سمار كده أو أخذ بالك من أجمل ما أنت رائن من الأدم، قد يكون حلوا يعني. لا له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، اللمة الشعر، الشعر عندما يصل إلى شحمة الأذن يسمى لمة، عندما يكون الشعر يعني هكذا منسدرا حتى يبلغ الكتف أو فوق منه بقليل. يقول له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. فأيضا في حديث للبخاري عن ابن عمر قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال آدم. ابن عمر كان يقرر مسألة الإيش، إن هو كان آدم يعني أسمر اللون شيئا ما، بس كما قلنا السمار هذا درجات كثيرة، وإن لعل المقصود هنا أوله مشربا بحمرة، وهذا أيضا من أجمل ما أنت رأي من البشر ما يكون السمار هذا خفيف جدا ومشرب بحمرة ظاهرة، يكون هذا من وضاءة الرجل في أوقات كثيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وابن عمر كما قلت يقول لا ليس أحمر. لكن طبعا ابن عمر هنا لما أنكر على رواية ابن عباس ورواية غيره إنه أحمر، طبعا مسألة الألوان هذه ألوان الشكل، طبعا الشخص أحيانا ينظر للشخص بغير ما موضع فيرى غير مصورة. لو أن شخصا رأى شخصا في الظلام وكان أبيض اللون جدا، فقد يرى وجهه ليس كالعلى الصورة التي يراها به في النهار في عز الشمس، فيحدث في كل مرة بما رأى، تكون الصورة قريبة صورة بعيدة، والنبي يصف ما رأى ما رأته عيناه. فاختلاف الأمر من بين يقول أحمر مرة ومرة يقول آدم، كما قلنا إما إن نجمع فنقول إن هو كان آدما مشربا بحمرة، وذلك من أجمل صور البشر أيضا، أو يكون أحمر وآدم هذه إنما رآه بالليل أو من بعيد أو لم تكن الصورة واضحة أمام الوضوح أو شيئا من ذلك. لكن إنكار ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمر لا يقبل منه رضي الله عنه، لأن هناك من نقل هذا من الصحابة غيره، ومعروف أن الصحابي إذا لم يسمع شيئا يتكلم على قدر علمه، يقع لهم كثيرا هذا. سعيش تقول كما في صحيح مسلم: من حدثكم أن محمدا بال قائما فقد أعظم على الله الفريه، والله ما كان يبول إلا قاعدا. وفي حديث المغيرة بن شعبة جاء أو أتى في الصحيح أيضا سبطة قوم فبال قائما،
يعني المثبت
بتكلم على حسب الوصل الله، هي ما رأته قط يبول في بيتها قائما، لكن رآه غيرها ممن لم تكن هي معه في هذا المشهد يبول قائما. فالحج عندنا فالقول قول المثبت لأنه معه جهرة علم. كذا ابن عمر ما قال والله النبي ما قال خالص أحمر على حسب ما سمع، هو ما قالش بحضرته هو أحمر، لكن قال بحضرة ابن عباس أحمر، وقال بحضرة أبي هريرة أحمر، فمن سمع حجة على من لم يسمع.
صحيح،
والأمر واسع، الجمع بينهما سهل إن شاء الله.
نعم، احنا كذا عرفنا وصف عيسى عليه وعلى من الصلاة والسلام،
صلوات الله وسلامه.
لكن السؤال اللي يحير، يعني كيف سينزل عيسى؟ يعني صفة النزول دي هتكون ازاي؟ يعني فجأة الناس تلاقيه نازل من السماء.
طبعا احنا لعلنا تعرضنا لشيء من ذلك في الحديث على المسيح الدجال وعلى الملحمة الكبرى. فالمعروف ان المسيح ابن مريم سينزل بعد خروج الدجال وافساده في الارض، وبينما هؤلاء الجماعة من خير أهل الأرض يقاتلون الروم في الملحمة، وبعدما ينتهوا منهم ويرجعون وقد نصرهم الله تعالى، وحتى تفيض الغنائم وتكثر الأموال ولا يقسم ميراث ولا تؤخذ غنيمة، إن الناس برايحين مية كما جاء في الحديث أبناء رجل واحد فيتعادون، فلا يبقى منهم إلا واحد، يبقى مثلا عيلة كان دخل في المعركة في الملحمة ويرجع منهم واحد بس، والمية ماتوا والتسعة وتسعين ماتوا، ويكون الغنائم ضخمة جدا بصورة لم يشهد لها الناس مثيلا، فتزهد فيها قلوبهم ولا يقسم ميراث ولا تؤخذ غنيمة. وبينما هم راجعون يعرفون أن المسيح قد خلفهم، هم بحاربوا هناك في الشام في الروم وانتصروا عليهم، والمسيح الدجال قد خلفهم في أهليهم بلف عمال يفتن هذا ويفتن ذاك وشغال، فيرجعوا مغمومين ويدخلون إلى 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 دمشق عند المنارة البيضاء في المسجد الشرقي المنارة البيضاء، وهو قريب من لعله مسجد الأموي أو قريبا من ذلك يعني. ويحصرهم المسيح الدجال، يكون قد قضى أمره وأفسد ما أفسد، وهؤلاء جند الرحمن رجعوا قد غفر الله لهم وتاب عليهم ولن يفتنوا قط. هذا الجيش الذي سيرجع من الملحمة جيش لن يفتن قط، الثلث الراجع ما فيه ثلث سيموت، هؤلاء خير الشهداء، وثلث فر
سيولد
وانقلب على عقبه وهذا لن يغفر الله له أبدا، وجزء والثلث الثالث هم الذين يفتح الله على أيديهم، ويرجعون فيسمعون بأن المسيح قد خلفهم الدجال في ديارهم فيرجعون فزعين، فيحصرهم المسيح في دمشق، فيكون نزوله عند المنارة، فيدخلون المسجد ليصلون، وبينما هم يستعدون للصلاة إذ ينزل عليهم عيسى ابن مريم والمسيح الدجال يحصرهم من خارج المسجد، ومعه 70,000 من يهودي أصبهان عليهم الطيلسة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
ينزل يعني من أعلى،
حينزل من السماء كما رفع إليها بل رفعه الله إليه. حتى يأتي وقت نزوله فينزل عليه السلام، وينزل كما جاء في بعض الأثار والأحاديث يكون نزوله عند المنارة البيضاء كما قلنا شرق دمشق، وعليه مهرودتان يعني ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران حسنان يعني، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، لو كتب لو عمل رأسه بس كنزلها لتحت تنزل مي، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولو رفع دماغه يعني كأنه يسيل ماء يأخذ حضرتك. ويقول ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني أي كافر يراه فقط أو يرى نفسه يموت فورا لأثر ذلك. فهو يأتي لينصر الإسلام ويقيم العدل، يحكم بالعدل ويضع الجزية ويكسر الصليب، ويبين أولا لضلال النصارى أنهم على ليسوا على شيء، وأنهم ما يعيشون فيه منذ أضلهم بولس هذا أو شاؤول الذي يسمونه بولس الرسول بعد رفع عيسى بسنين يسيرة، أنهم منذ ذلك الوقت وهم ضالون كما ذكر ربنا جل في علاه، ونحن نستعيذ بالله أن نكون مثلهم كل يوم مع عشرات المرات في الصلوات، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود عارفين الحق فين ومش بيعملوهوش، عارفين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ثم لا يتبعونه كيدا منهم وحسدا وتكبرا. وأما النصارى فهم الضالون، ولا الضالين، الضالين إنهم اتضحك عليهم، قالهم راجل اسمه شاؤل هذا اللي بعد كده سموه بولس الرسول، ده عندهم بيقدموه على عيسى للأسف، والراجل ده مايكل هارت لما ألف الخالدون مئة بدأهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقم اثنين بولس، ثم ثلاثة عيسى بن مريم أو وضعه بعد هذا، يعني عيسى هذا النبي، وبولس هذا ده أحد الكذابين، هو الذي حرف النصرانية أصلا وضحك عليهم، وكان من أعدى أعدائها قبل أن يرفع عيسى عليه السلام، وكان من أشد اليهود حنقا عليهم، وأمره يطول يعني ليس هذا بابه الآن. فكانه ينزل يقول لهم أنتم هذا كل ضالين ضالون، ما في شيء اسمه الصليب، ويكسر لهم الصليب ويضع عليهم الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وينصر الله يدفع الله به المسيح الدجال ويكون خيرا على الأمة كبيرا، ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا أن النبي الأعظم خاتم النبيين والمرسلين. ويكون كما قلنا نزوله على هذه الفرقة والطائفة المنصورة اللي هم سيظلوا إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم،
اللي هو محصرهم الدجال في المسجد،
هؤلاء خير الناس يومئذ اللي هم كانوا في المعركة أو ملحمة الكبرى. طبعا
عفوا يعني المقطع شهر خير الناس يومئذ هذه الطائفة، هل ستكون هذه الطائفة فقط من أهل الشام ولا ستكون من
لا هذه من ديار الإسلام،
من ديار الإسلام كله؟
نعم، هذه لما ورد أنهم من الشام فقط، هؤلاء جند المسلمين،
يعني مش ده يدخل في فضائل أهل الشام،
يدخل فيهم لأن أولا هذا المقام يعني شك أن المعركة في هذا المكان، فلا شك أن أكثر من فيها من أهلها ده ابتداء، ونزول عيسى نفسه في هذا المكان هذا تشريف لأهل الشام ودين على خيريتها أيضا، لكن كما جاء في أحاديث الملحمة أن أكثرهم من الروم،
الروم الذين
الروم
أسلموا،
أسلموا يعني وطبعا لا شك فيهم من جند الإسلام كثيرون، لكن أفضلية الشام بوجود هذا الأمر فيها وكونها معقل الإسلام يومئذ ويرفع منها الراية وينتشر منها الدين في ذلك الزمان. فالحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بيقول إن كان يرى خلاف في موضع نزول عيسى عليه السلام، فيقول الأشهر أن نزوله عند المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، ويقول يعني ليس هناك بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق، وهذا هو الأنسب والأليق، لأنه ينزل عليه السلام وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين يا روح الله تقدم، فيقول له تقدم أنت، فيقول له لا إنها إنما أقيمت لك، وفي رواية بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله لهذه الأمة. ذكر ابن كثير رحمه الله أنه في زمانه سنة 41 و700 جدد المسلمون منارة الجامع الأموي اللي هي المنارة البيضاء شرقي الجامع الأموي، جددوها بحجارة بيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عند المنارة البيضاء، فبيقول ابن كثير أنا ما عرفش في الشام منارة بيضاء إلا التي بجوار المسجد الأموي. ثم يقول من دلائل ذلك ولعلها هي وسيكون الأمر هنالك من تأكيد هذا الأمر، يعني يقول أن المسلمون جددوا هذه المنارة بحجارة بيض في عصر ابن كثير، وكان بناؤها من أموال النصارى الذي حرقوا المنارة التي كانت مكانها، كان جروا النصارى حرقوا منارة بجوار هذه المنارة في مكانها، فلما حرقوها جمعوا من أموالهم بعد هذا وجددوا هذه المنارة بعد أن حرقت بحجارة بيضاء. ولعل هذا من دلائل النبوة الظاهرة، يعني هذه المنارة يجددها النصارى ثم ينزل عندها عيسى نبيهم ليقول لهم أنتم لستم على شيء، ويكون هذا رفعة لدين الإسلام. وهذا هو المعروف يعني، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية، وإلا إلا إلا ولكن يعني الإسلام، وإلا قتل وإلا قتل من لم يسلم، وكذلك يقتل من سواهم من الكفار ويرفع راية الإسلام لا يشاركها في ذلك
رأي. طبعا هي أعمال رمزية، قتل الخنزير رمز، طب وكسر الصليب رمز،
قتل هذه الرموز التي يتعلق بها هؤلاء الناس فيتركون دين الحق بسبب ذلك. وقد جاءت بذلك الأحاديث، حديث نواس بن سمعان في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، ثيابين جميلين يعني، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر ينزل من دماغه مية كده تقطر ماء، وإذا رفع رأسه تحدر كأمثال الجمان كاللؤلؤ على وجهه يعني، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه باب لد، باب مشهور هنالك يعني، فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم درجاتهم في الجنة.
ويكون هذا عايزين نقف معه واحدة واحدة.
لا بأس.
يعني مثلا مسألة الجمان وصفها وكيف نفس، هذا طبعا أمر خارق للعادة.
نعم.
وهؤلاء الذين سيحدثهم عن درجاتهم.
تفضل. نعم، وطبعا يعني كما ذكرت هذه كلها أمور يعني من علامات نزوله عليه السلام، وهذا من نصرة الله تعالى لهذه الأمة، أنه بمجرد ما ينزل عيسى عليه السلام يهدم كل ما كان من عقائد باطلة، لا سيما عند أشد الناس به التصاقا، أشد الناس التصاقا به الآن هم كفروا به في الواقع، النصارى ليسوا مؤمنين بعيسى عليه السلام في الواقع، لأنهم لو أمنوا به لأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو جاء مبشرا به كما في كتبهم، ولكنهم للأسف لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى دون أن يشعروا، فيأتي ليثبت لهم ذلك فيكسر هذه الرموز، أعظم رموز النصرانية الآن الصليب، الصليب هذا رمز صلب الإله عندهم الذي هو عيسى بن مريم، وهذا كما قلنا من النقاط التي لا يمكن أن يقبلها عاقل، يعني كيف يكون إله ويقتل ومن يقتله ومن هذا الذي يقبض روح الإله، ولما يقبض روح الناس الأمة العالم كيف اشتغل يعني، والعالم جالس من غير إله كم ساعة وإيش؟
ولكن أنت اللي مش فاهم الموضوع كبير والموضوع معنوي ورمزي وفلسفة.
والله عايزين نفهم يعني، فهمونا ما نعرفش يعني، هو كيف الإله هذا يصلب ومن اللي صلبه؟ وصلبوا ليه يعني؟ الاله لا، الاله بيغلط عشان يصلب عشان يعاقب يعني؟ والاله ضحى بنفسه من اجل الامه من اجل الناس، طب ما خلاص كده، ما طب والناس عاشوا ازاي من غير اله يعني؟ هو لما ضحى بنفسه مات، ايش اللي جرى بعد ذلك؟ الامه الدنيا هذه شغاله كيف من غير اله؟ ورجع كيف؟ من الذي احياه بعد ان مات؟ يبقى هو مش اله ولا حاجه بقى، ما بلام بيموت وبروح وبيجي وبيصحى والدنيا شغاله من غيره، يبقى مش اله قطعا يعني. وهكذا كان يقول عن نفسه عليه السلام، لكنهم كذب عليهم كما قلت فضللوا وظلوا على هذا الأمر إلى الآن، سأل الله أن يهديهم للصواب. اللهم أمين.
طيب شيخنا، يعني في وسيلة أو في وصف للوسيلة التي سيقتل بها سيدنا عيسى الدجال؟
هو جاء في الحديث أنه يرجع ودمه على السيف، يرجع وقد أصاب من دمه بسيفه، فهذا يقال فيما قلناه أمس في مسألة الفرسان وهذا الأمر، الأصل إجراء على ظاهره وترك الواقع يفسر ذلك، والله أعلم بما سيكون، وقد يحتمل أن يكون هذا من باب التقريب.
طيب هذا الحديث يبين أن هناك طائفة أخرى تسمى بقى المبشرين بالجنة برضو.
لا شك صحيح، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء، قال إن هؤلاء القوم اللي هم سيرجعوا وسيكون مع المسيح ابن مريم ويرجعوا من الملحمة ظافرين، هؤلاء لن تصيبهم فتنة قط، هؤلاء خير أهل الأرض وهؤلاء مبشرون بالجنة. لكن عيسى مش هيقول لهم رايحين ولا مش رايحين، هيقول لهم درجاتهم في الجنة.
ده بيتكلم على انهم خلاص ضمنوا الجنة وبيقول لهم انت تقعد فين،
بس بقى فين المقاعد، رقم الكرسي رقم كام في الجنة، انت داخل اي قصر، قصرك فين بالضبط، مكانك في اي درجة من درجات الجنة. وهذا طبعا يعني بشرة عظيمة لهم يومئذ، وتكون عندئذ الامر قد انكشف خلاص، يعني هم بوجود عيسى عليه السلام يعرف الناس ان الامر اصبح وشيكا، وان الان ما عاد الا سويعات وتنقض الدنيا بأسرها، ويدخل الناس إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة القيامة.
نسأل الله أن يرزقنا وإياك والمشاهدين والمسلمين الجنة.
آمين.
نسأل الله. قبل أن أعود إليك أود أن أذكر مشاهدينا بأن هناك تفاعل ولله الحمد على شريط الرسائل بخصوص الحملة للملاحقة القضائية القانونية لذلك الداعية الخبيث الذي تطاول على أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة. ستستمر هذه الحملة على شريط الرسائل حتى يوم عيد الفطر، حتى أننا سنقوم بها قانونيا وإجرائيا بعد العيد مباشرة، فتابعونا وكونوا معنا. شيخنا الحبيب، هل نبث بعض الأدلة الشرعية من القرآن والسنة؟ نعم. تأكيدا وتثبيتا. نعم. لمشاهدينا على كل ما ذكرناه الآن فيما يتعلق بصفة نزول عيسى عليه السلام.
هناك أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان.
نعم.
فمن ذلك في كتاب الله عز وجل قوله وإنه لعلم للساعة، وهذه الآية جاءت أو هذا الكلام جاء على إثر قوله سبحانه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ثم ذكر بعدها ربنا قوله وإنه لعلم للساعة. قرأ ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير قرأوا وإنه لعالم للساعة، وهذه القراءة مروية عن هؤلاء عن ابن عباس وعن مجاهد وغيرهما، وإنه لعالم للساعة يعني علامة من علامات الساعة، يعني عيسى عليه السلام يعني نزوله. وطبعا الإمام أحمد روى بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية وإنه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة، هذا كلام ابن عباس ترجمان القرآن وعلم الناس بتفسير كتاب الله عز وجل. وقال الحافظ ابن كثير والصحيح أنه أي الضمير عائد إلى عيسى، فإن السياق في ذكر عيسى.
لا وردت في حد آخر يعني، هل فسرها أحد إن هي في شأن حد غير سيدنا عيسى؟
هو لا، فهم من بعض الناس فسروا هذه الآية بأن عيسى عليه السلام كان يبعث بأن يحيي الموتى ويبرئ الأكمة وغير ذلك من المعجزات يعني التي هي من علامات الساعة. وقيل في قوله بعض العلماء فسر قوله سبحانه وإنه لعلم للساعة، فسر الضمير هذا قال هذا عائد على القرآن الكريم وإنه أي القرآن لعلم للساعة، لكن هذا المعنى بعيد لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور قبله، وأقرب مذكور القرآن لم يذكر في هذه العبارة أصلا، أقرب مذكور في الآيات قبل هذا قوله سبحانه ابن مريم فيعود الضمير إليه وإنه صحيح. أي ابن مريم عيسى عليه السلام لعلم للساعة، وبهذا فسره ترجمان القرآن أعلم الناس بتفسير كتاب العجل عبد الله بن عباس صحيح. ولم يأتي من خلفه بشيء يعني زبال يقبل منه. كذلك قول الله سبحانه وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال سبحانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فذكر الله سبحانه أن من أهل الكتاب من سيؤمن به قبل موته، أن من اليهود من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، وذكر أنه لم يصلب ولم يقتل، يعني الله تعالى بعدما ذكر أن عيسى لم يمت لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه، ذكر بعد هذا أن بعض أهل الكتاب سيؤمن به قبل أن يموت، فدل هذا على أمرين، أن عيسى ابتداء ما مات بعد إنما هو رفع فقط رفع حيا، وأنه قبل أن يموت سيؤمن به بعض الناس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو من اليهود، وهذا متى يكون؟ عند نزوله، إن هو بمجرد رفعه انتهى هذا الكلام، ربنا بعد ما ذكر أنه رفعه إليه هو الآن مرفوع في السماء، قال وذكر أن بعض أهل الكتاب سيؤمن به بعد قبل موته، وهذا لن يكون على الإطلاق لا يمكن تصوره إلا بعد أن ينزل آخر الزمان
لأنه رفع موجودا الآن
مرفوع الآن، فمن سيؤمن به مرفوعا؟ وهذا الذي ذكرته وما فسر هذه الآية به كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه لسؤال وجه إليه عن مفات عيسى ورفعه، قال الحمد لله عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال ومن فارقت روحه جسدا لم ينزل جسده من السماء وإذا أحيى فإنه يقوم من قبره. هذا بيقول يعني هو لو كان الراجل دوت لو كانوا كما يظن بعضهم من هو مات لو روحه فارقت الجسد يعني مش محتاج أنه ينزل على من السماء على بعض وتنزل روحه وخلاص ما هو جسده في الأرض، إيه الإشكال يعني ترجع له روحه في مكانه وبمجرد ما ترجع له الروح في المقام يقوم من القبر يطلع من قبره، مش محتاجين هو ينزل من السماء يعني ما ينزلش إلا إذا كان طلع على بعض، لكن هو لو موضوع أن هو مات وتنزل روحه فأرواح الناس جميعا الأنبياء منهم لا سيما الأنبياء فعليين، فإيه الفرق بينه وبين بقية الناس؟ ولماذا ينص على أنه سينزل وعلى أنه رفعه الله إليه؟ لو رفع روحه فقط كما يقول من قال أنه مات ممن لا يفقه لكان الأمر ليس معجزا ويحتاج التنبيه عليه، فكلهم ترفع روحهم من الله عز وجل
صحيح.
إنما قال بل رفع الله إن رفعه على بعض كاملا يعني بلسده وروحه، ولهذا سينزل كما ارتفع يعني. وأما قوله تعالى ده كلام شيخ الإسلام يعني إني متوفيك ورافعك إلي الآية، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، في قوله متوفيك مش قصده بها الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية، وكذا قوله ومطهرك من الذين كفروا، ولو كانت قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض بدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء، قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال بل رفعه الله تعالى بل رفعه الله إليه، وبين بهذا أنه رفع بدنه وروحه معا، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن مات، لكن لما قال بل رفعه الله إليه دل على أنه لما لم يصلب رفع بكماله جسدا وروحا يعني. ولو كان يقصد أنه لم يقتل ويصلب لكنه مات فقط لقال وقد مات بعد ذلك، لكن لما لم يذكر هذه العبارة وقال مكانها بل رفعه الله إليه، والضمير يعود على شخص مسمى كاملا، ما قالش رفع روحه إليه كما يتوفى الأنفس كما ذكر في آيات أخرى، دل هذا على أنه ارتفع كله كاملا يعني بجسده وروحه. طبعا القضية هذه جاءت فيها أسانيد صحيحة من ذلك ما رواه ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس يعني في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لمن نبيه قبل موته، قال قبل موت عيسى ابن مريم، قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح. ثم قال ابن جرير بعد سياق للأقوال في معنى هذه الآية وأولى الأقوال بالصحة قول من قال تأويل ذلك وإن من أهل الكتاب إلا لمن بعيسى قبل موت عيسى، وروى بسنده عن حسن البصري أنه قال قبل موت عيسى والله إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون، يقول إنه الآن الحسن يقول والله إنه الآن حي عند الله قاعد فوق وأنه إذا نزل آمنوا به أجمعون.
معروف يا شيخنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج التقى الأنبياء،
نعم،
هل كانت هناك يعني صورة خاصة لسيدنا عيسى تختلف عن باقي الأنبياء حينما التقى به رسول الله؟
طبعا يعني لا يحضرني الآن هناك تفصيل في هذه المسألة غير ما جاء يعني الورد في أحاديث الإسراء والمعراج أنه لقيه كما لقي الناس جميعا، لم يلقاه بوضع آخر، إن الأحاديث اللي جاءت في ذلك الباب تسوي ثم التقى وقال له هذا عيسى ابن مريم وهذا موسى وهذا سلم على أبيك آدم سلم على أبيك إبراهيم سلم على أخيك عيسى سلم على أخيك موسى فقط، ولم يأت هناك يعني تفرقة بين حالات السلام بين عيسى عليه السلام وغيره، فليس في ذلك يعني
تفرقة
في تفصيل خاص في هذا والله تعالى أعلم.
طيب هل لما رآه يعني كما تأتي بعض الأسئلة أحيانا كده لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأى رسول الله ثم هو ما زال حيا ثم هو ينزل مرة أخرى في آخر الزمان يعد ذلك يعد أن عيسى عليه السلام من الصحابة؟
نعم، وهذا من اللطائف أنه نبي صحابي فهو قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وهو مؤمن به، إن الله أخذ الميثاق على أهل الكتاب على أهل العلم وعلى الأنبياء جميعا الرسل أنهم إذا بعث صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يؤمنوا به ويصدقون بأمره ويبشرون أقوامهم بذلك، وهذا حصل من عيسى ومن غيره، وعيسى بشر برسول يأتي بعد اسمه أحمد كما ذكر الله تعالى عنه، فعيسى مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه، ثم هو ينزل آخر الزمان فيحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يكاد يكون آخر الصحابة موتا على الإطلاق، لكنه الآن يعني هو صحابي ثبتت له الصحبة ثم ارتفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان وقد ثبتت له الصحبة والنبوة معا، لكنه لما ينزل بوصفه صحابي مش بوصفه نبي،
يعني لو جي سؤال في أي مسابقة آخر الصحابة موتا
على الإطلاق يكون عيسى عليه السلام.
نعم. طيب في أدلة من السنة نتكلم فيها حول صفة نزول سيدنا عيسى عليه السلام،
وده أدلة نزوله في السنة كثيرة جدا وهي الأصل،
نختار بعضا منها عشان وقتنا إن شاء الله.
لا بأس، من ذلك ما ذكرناه منذ قيم ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، النبي يقول ليوشكن يعني قريب جدا ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الناس لما ينزل عيسى يشكوا ويعلموا أن الموضوع خلاص أزفت الآزفة فيبدأوا يتقوون في أمر العبادة يقبلوا على الله تعالى، ما طبيعي بقى الواحد لما يعرف أنه خلاص ماشي بيعظم تعلقه بالله فتكون السجدة الواحدة هو يعني يترك فيركع ركعة أو يصلي ركعة واحدة خير له من الدنيا وما فيها، أنه يعلم الآن قيمته أنه مقبل على الله تعالى ومقبل على جنة وعلى نار وعلى حساب، لكن الناس متى تنشغل الناس بالدنيا عن الدين؟ إذا غفلوا
الناس والآخرة
فبالتالي بالدنيا التي تملك عليهم قلوبهم. كذلك أيضا فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول لا زال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. وطبعا يعني هناك حديث صراحة كثيرة جدا، منها حديث الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات. والإخوة لعلات اللي هم الإخوة من الأب، يعني يسمون إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، هم كلهم يدعوا لدين واحد، توحيد وطاعة الأعزاء وطاعة الرسل والإمام باليوم الآخر وما شابه ذلك، وأمهاتهم شتى، كل واحد له أمة غير الثاني. فيقول: وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. فالحديث واضح جدا، نفسه يقول: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، أولى به من يدعي أنه من أتباعه من هؤلاء النصارى. فيقول: وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، النبي ما في كان أنبياء في الوسط يعني، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب متواترة،
مش أحد بقى وكده حد يقول.
وإحنا قلنا قبل كده حتى لو أحد،
أنا بكلم عشان المخالفين يعني،
لو سلمنا أنها أحد فالأحد دي مش سبة، ده السنة كلها أحد. ولو رددنا حيث الأحد رددنا الحديث كله بلا متنوية، ولم يبقى عندنا إلا كم حديث على اختلاف في بلوغها التواتر، ليس فيها ما يشفي ولا يكفي لأمر السنة والدين. فحديث الأحد مقبول عند جماهير أهل العلم، لم يردها أحد يعتمد على قوله في هذا الباب. ومع ذلك فحديث نزول عيسى عليه السلام حديث متواترة قد بلغت حد التواتر المعنوي يعني، ولا يصح لأحد أن ينكرها. من يدل على هذا قول مجيد الطبري رضي الله عنه ورحمه بعد ما ذكر خلاف وفاة عيسى عليه السلام في معنى الوفاة يعني، قال: وأودى الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال. فبجير ينقل ويحكم على حديث النزول هذا بالتواتر، وساق حديث في هذا الباب كثيرة. وكذلك ابن كثير يقول: تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما حكما عدلا مقصودا حكما بنزل العدل. وثم ذكر أكثر من 18 حديثا في هذه المسألة، وده كده عد التواتر. وقال الصديق حسن خان: والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة جدا، ذكر الشوكاني منها 29 حديثا ما بين صحيح وضعيف وحسن منجبر، عفوا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر، يعني حيث كلها في حيز القبول. منها ما هو مذكور في حديث الدجال بيتعلن متعلقين مع بعض قصة واحدة يعني، ومنها ما هو مذكور في حديث المنتظر يقصد المهدي يعني، وينضم إلى هذا الأثر عن الصحابة فلها حكم الرفع إذ ليس في مجال الاجتهاد. يقول يعني حديث الجات في الدجال فيها حديث تعلق بعيسى عليه السلام ونزوله، وأحاديث المهدي برضو متعلقة بأنه يقول له صلي بينا ويقدم له الصلاة. ثم جاء عن الصحابة أثار كثيرة جدا في هذه المسألة، فده كله مستحيل يكون خارج عن التواتر. وكلام الصحابة في هذه الأقوال ليس من باب الاجتهاد، ده بيبقى معتمد فيه على نقل نبوي، إن هذه مسائل الغيبيات الصحابة مش كانوا فاهمين دماغهم صحيح. أكيد بيبقى سمع فيها خبر لكنه يعني الراوي كسل فلم يرفعه، أو الصحابي بيتكلم على أساس يعني ما عنده من مخزون علم فيتكلم بتقرير حقيقة معروفة. فأثارهم في هذا الباب تأخذ حكم الأحاديث المرفوعة فيما ليس فيه الاجتهاد مدخل ولا للرأي نصيب.
نعم طبعا أنا عندي سؤال عن الحكمة من نزول عيسى عليه السلام، وتحديدا لماذا هو عيسى ليس نبيا آخر، بس معي اتصال.
لا بأس.
طيب بعد اتصالك. السلام عليكم ورحمة الله. نسمع من التليفون ونوطي صوت التلفزيون يا أخي الكريم. الأخ عمارة من مصر، أرجوك اسمعنا من الهاتف.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
أهلا بيك. أهلا وسهلا. تفضل. عليكم السلام.
بارك الله فيكم.
ألو.
تفضل الشيخ يسمعك.
تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام دكتور مازن.
سلامك الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله.
والله أنا لسه مدخلتين سؤالتين بخصوص موضوع الشيعة. طبعا أنا متفق مع حضرتك تماما، لازم يفرد له حلقات، لأن في ناس كتير قوي لا تعلم عن الشيعة شيء ومختلط عليهم الأمر. والتاني حاجة حضرتك مش طورة حضرتك، كان في حلقات كتيرة بتبقى في أثناء صلاة التراويح وصلاة القيام وهكذا، والحلقات دي فاتت أعتقد ناس كتير يعني.
هو إحنا بنعيد
البرنامج، فلو كان في إعادة البرنامج بعد رمضان ولا
لا؟ إن شاء الله إحنا بنعيد كل يوم البرنامج الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ثم بإذن الله بعد أجازة العيد هنعيد الحلقات كلها من الأول في وقت يكون مناسب لجميع مشاهدينا في مختلف الأرجاء.
بارك الله فيكم وسلامي دكتور مازن مرة.
سلامك الله يسلمك. شكرا أستاذ عمارة. معنا أخونا محمود من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي محمود.
سيادتك الوقت يعني في أشراط الساعة، نعم، في نزول سيدنا عيسى،
نعم.
يعني هيبدأ لما ينزل مثلا ينزل في يعني ازاي احنا نحدد الزمن اللي ينزل فيه من هذا الوقت ان شاء الله؟
من هذا الوقت ازاي يعني من الان الى ان ينزل؟
يعني من الان ان شاء الله مثلا نقدر نحدد في وسط هذه الفتن هو ممكن ينزل يعني امتى بالظبط.
طيب ماشي.
في عشرات الساعة وترتيبها يعني.
طيب الشيخ هيجاوبك الآن واسمع الرد على طول إن شاء الله، عشان إحنا كنا قلناها قبل كده لكن نسمعها الآن. ترتيب نزول عيسى في كشرط من أشراط الساعة.
نعم طبعا كما ذكرنا الترتيب كالآتي، يعني الناس يرجعون من الملحمة، الملحمة الكبرى يرجع منها جماعة من الناس ومعهم المهدي عليه السلام رضي الله عنه، والمهدي كما قلنا مش من الأشراط لكنه من مقدمات الأشراط الكبرى يعني. فيرجعون إلى يبلغهم الخبر أن الدجال قد خلفهم في أهليهم، فيرجعون ليلقوا، فبينما هو يحاصرهم عند المسجد ينزل عيسى عليه السلام، فأول شيء المهدي ثم الدجال ثم بعد ذلك ينزل عيسى ابن مريم بعد خروج الدجال. فعلامة ظهور عيسى خروج الدجال، لن يظهر قبل ذلك. يعني عشان نتأكد أن عيسى عليه السلام نازل لازم الدجال يظهر الأول ويحصل الفتنة هذه والناس يروحوا المعركة الكبرى، وبما يرجعوا عيسى ينزل عليه السلام ساعة عيسى. لكن طبعا من الآن إلى نزول عيسى قد إيه
دي مش الله أعلم. طيب معنا الأخت أم نور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ أسلام، أهلا بشيخنا الفاضل الكريم الشيخ الدكتور مازن.
أهلا
بداية يعني بهني حضرتك على البرنامج الرائع، وبقول لك يعني كل عام وحضرتك بخير أنت والدكتور مازن. ويعني فعلا برنامج بيرد كويس جدا على الشيعة، ولكن ده مش كفاية، احنا فعلا محتاجين برامج كتيرة جدا يا أستاذ أسلام للرد على الشيعة. وفي حاجة تانية حضرتك، يعني في عندنا قنوات مصرية كتير يعني بكل أسف بتطعن في السنة بمنتهى الجرأة وبمنتهى الوقاحة. يعني حاليا في برنامج على قناة اسمها فرعين بكل أسف بتطعن في رموز الإسلام وفي
اللي بيستضيفه عبد الفتاح عساكر.
أيوة اللي بيستضيف اسمه
عبد الفتاح عساكر رمز الرموز القرآنية
أحمد عبد الماهر وناس بكل أسف. يعني أنا بصدق أن هم يجيبوا ناس وهمين في الإسلام يظهروا الإسلام بصورة سيئة جدا. فياريت حضرتك برضو ترد على القنوات ديت لأن فعلا.
طيب القطع الاتصال. معنا الأستاذ كريم، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ كريم، موجود؟ طيب يا أستاذ كريم أنت على الهواء، السلام عليكم. أنت سبت التليفون وقمت؟ طيب طب تعليق حضرتك أنا من إيه؟ يعني أم نور بتطالب ببرنامج طبعا لرد على الشيعة، وحدة إن شاء الله يعني واضح إن كل الجمهور هيبقى عايز كده، وإحنا إن شاء الله نرتب ذلك قريبا جدا. طيب هنعمل إيه بقى في القنوات اللي هي المصرية؟ يعني هم بيقدموا أحمد عبد ماهر وعبد الفتاح عساكر، هؤلاء ويقول المفكر الإسلامي الكبير العظيم. بس معي أحمد من العراق عشان ما طولش طيب عليه، أنا آسف شيخنا.
نأخذ مالش. أحمد أول.
نأخذ أحمد من العراق. السلام عليكم أخي أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا استاذ
الفاضل.
اهلا بك.
شلونك استاذ العزيز؟
الحمد لله بارك الله فيك
والشيخ. بارك الله فيك. الحمد لله بارك الله فيك.
شيخنا العزيز بالنسبه للسيد السيستاني في العراق، هذا رجل حقيقه انه منحرف، وفي نفس الوقت انه لمس منه انه لاحظ عنده قضيه قضية الوكيل العام له في محافظة ميسان أنه رجل هتك الأعراض والآخر، ما لا نريد أن نتطرق في هذه الأمور، ولكنه رجل ظالم. لكن كقضية مذهب، المذهب حقيقة وجدنا به أدلة كثيرة على صحة هذا المذهب. أولا القرآن ينص على آيات كثيرة من ضمنها في موسى سلام الله عليه حينما ضرب الحجر تدفقت 12 عين مضمون الآية استغفر الله رب العالمين. وكلنا ناس عرفوا مشربهم. أنا إنسان بسيط أتكلم معك لا من الفقهاء ولا من
طيب تفضل
اسمعك إن شاء الله. تفضل.
وباقي الأمور كثيرة تحدثت. اسمح لي أستاذ الفاضل
نسمعك.
هذه نقطة. النقطة الأخرى والمهمة، أنت تكلمت على عيسى ابن مريم، نسبته إلى مريم.
نعم.
حين تتكلم على المهدي سلام الله عليه هذا رجل ابن من؟ أرجو أن تنسبه إلى من هذا الرجل ينتسب.
حاضر، احنا نسبناه.
طيب تفضل، أكمل ما عندك، قل كل ما عندك، بارك الله.
هل هناك شيء جديد؟
نقطة أخيرة دكتورنا الفاضل.
تفضل.
أستاذنا العزيز.
نعم.
نقطة أخيرة، نحن أصحاب، أنت الدكتور.
اسمع.
نعم أستاذنا العزيز.
اسمع.
نتكلم بعلم. سنرجو أن تضع الأدلة، لا بسب ولا شتم، أنت تحتفظ بعقيدتك وتعتز بعقيدتك.
ونعتقد
نفسك على صح.
طيب يعني انا بس عايز اوضح نقطه اخي احمد، يا استاذ احمد من العراق،
اذا كان الانسان متوهم فالواجب عليك ان تنصحه بادله شرعيه.
يعني نحن نفعل ذلك، كل من يتحدث ويطلب العلم، كل من يتحدث ويطلب العلم انه يجيبه بعلم، انما كان الرد بعنف وبسب وشتم، لان الذي تحدث وهو المزعوم اسمه ياسر الحبيب وهو ليس كذلك، تحدث بوقاحة وانحطاط تمس أشرف الأمهات أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنه، فلابد أن يكون الجزاء له من جنس العمل. أنا أشكرك على ذوقك يعني وأدبك في الأسئلة، يعني هذا يحمد لك، سألت أسئلة بشكل جيد مناسب، تسمع الرد إن شاء الله من الشيخ. كريم رجع تاني، طب بس احنا ناخد كريم وبعدين نرد على الاسئله. تفضل استاذ كريم سريعا. السلام عليكم. كريم مش مظبوط معانا. طيب هنرد على ام نور ولا على احمد من العراق؟
نبدا بالعراق معلش.
طيب نرد بالعراق يعني. ام نور
طبعا اخينا احمد صلى الله تعالى ان يهديه للصواب، ما ذكره من موضوع الادله على مذهب على صحه مذهبه بان عيسى ضرب الحجر فانفرد 12 عينه، هذا الأمر لا علاقة له بمذهب الإثنى عشرية إطلاقا. إيش العلاقة يعني؟ هو أي رقم يذكر في أي آية له شبه بالعدد الذي اخترتموه يكون هذا دليل على صحة هذا الرقم؟ يعني هناك مثلا في ذكر قوم يونس عليه السلام 100,000 أو يزيدون، يعني هذا هل يأتي شخص ويقول الله أنا سأصنع مذهب اسمه 100,000 وهذا حجتي؟ يعني الرقم هنا ذكر في سياق آخر لا علاقة له بالقضية.
وإلى علاقة بموسى والشيعة؟
يعني أنا ما أدري يعني، عفوا يا أخونا الكريم إن بيتكلم بمنطق وبعقل وهذا مشكور له، لكن ينبغي أن يعمل عقله. إيش العلاقة بين أحجار حجر موسى اللي ضربه أصبح 12 عين وبين الشيعة الإثنى عشرية؟ ثم الشيعة 11 مش 12، مذهب عندكم 11 إمام فقط، الإمام الثاني عشر هذا علماؤكم أصلا الأوائل منكم كثير منهم لا يقول بوجوده، بل اتفقوا على أن الحسن العسكري لم ينجب. فمحمد بن الحسن هذا ابن من؟ ابن الحسن العسكري من ذكره من أهل زمانه؟ هم متفقون على أنه دخل السرداب وهو رضيع أو قبل أن يرضع كمان ولم يخرج إلى الآن. فالمذهب في الواقع عندكم 11 مش 12، 12 هذا مشكوك في أمره ولم يوجد أصلا. مسألة هو ابن من؟ لو يعني أثبت العرش ثم منقش، لما نثبت أنه هو أصلا الحسن خلف حنقول والله ده يبقى من نسل فاطمة رضي الله عنها. ثم إحنا بننسب عيسى لمريم، هذا نسبه الله تعالى إليه، لكن مهديكم هذا الحسن محمد الحسن العسكري ما نسبه أحد لفاطمة لأنه ليس من نسل فاطمة، بل لم يخلق أصلا. حتى قال علماؤكم من ذكر اسمه وتكلم في شأنه فهو كافر في كتبكم كبحار الأنوار وغيرها، أهم أنفسهم يضربون الذكر عن ذكر اسمه، ما يقولون لا تتكلموا في اسمه، اختلفوا في اسم أمه على 10 أقوال وهم يضطربون جدا في ذلك، حتى بعضهم قال من ذكر اسم أمه فهو كافر. يعني يهربون من العام، يهربون من أمثال أخينا أحمد، الإخوة اللي هم يعني اللي لا يعرفون دقائق الأمر. فإحنا ابتداء إحنا ما سببنا أحدا ولا تكلمنا إلا بعقل ومنطق ودين، وما ذكره أخينا من ما يتعلق بالإثنى عشرية هذا كلام ليس له علاقة بالأمر. مسألة عيسى بن مريم والمهدي ابن من، لما يثبت أن هناك مهدي، أن هناك ولد للحسن العسكري نتكلم عنه، إحنا نقدر أهل البيت ونترضى عنهم في أول كل حلقة من حلقاتنا، وهذا أمر ليس فيه مزايدة، مش هذا موضوعنا. مسألة السب والشتم، الله تعالى قال في كتابه عن بعض الضلال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث تتركه يلهث، وذكر هذا في كتابه العزيز يبين فيه ضلال هذا الضال. وصاحبكم الذي بدأ، يعني أنت تقول الآن نحن نسب، هل من يسب رجلا من الضلال أم من يسب أم المنعشة رضي الله عنها وبكر صديق وعمر؟ يعني أنت كيف لا ترى سب إخوانك وأصحابك من الشيعة وسبهم المقذع وكلامهم الفظيع في آباء هذه الأمة وكبرائها أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأشباههم من الأسياد الأفاضل، ثم تأسى جدا لشتم ياسر الحبيب هذا الذي لا يسوي شيئا أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله تعالى إن أصر على ما هو عليه. ولا يغيظك إطلاقا شتمه لعائشة رضي الله عنها
واتهمه يعني بالفسق والفجور
يعني هذا يسير عرض النبي صلى الله عليه وسلم يسير عندكم؟ عرض النبي عرض ياسر الحبيب وأشباهه من الأنذال الحقراء أجل عندكم من عرض النبي؟ فترون من يسب ياسر الحبيب فعل منكرا وسب وشتم وسب ياسر الحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابة هذا يمر مرور الخرام ما له معنى يعني؟ يعني ترسل القذاة في عين أخيك وتنسى الجذلة في عينك؟ يعني هذا يعني أرجو أن يكون الأخ منصف في كلامه. معروف أن دين السب والشتم دين الروافض. من الذي يسب؟ من الذي يقرأ دعاء جبته قريش كل يوم؟ من اللي بيبدأ خطبه بسب الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وبنيتهم؟ من اللي بيعمل كده؟ احنا ما شتمنا احدا. السنه ما بيشتمون احد قط من كبراء الشيعة. من شتم عندنا عليا ففي اسلامه في في في, في اسلامه كلام هذا منافق. من يشتم فاطمه رضي الله عنها في اسلامه شك. ليس هناك مسلم على وجه الارض يشتم فاطمه ولا يشتم علي ولا يشتم الحسن ولا الحسين ولا احد من البيت الكرام. بل حبهم عندنا فرض وثناؤنا وثناء السنه عليهم متواتر وفضائلهم عند اهل السنه منتشره جدا. وكما ذكرت وأقول مرارا أن أهل السنة رأوا فضائل لعلي ما رأوا مثل أهل بكر الصديق. يعني عندهم من لما تيجي تعد حديث الفضائل تجدهم أكثر من روى فضائل في أكثر من رويت له فضائل في عند أهل السنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الإنصاف عين. ما عندنا في الصحاح أحاديث كثيرة بفضل معاوية رضي الله عنه. فلو كان أهل السنة كما يزعم الكذاب الروافض نواصب يبغضون أهل البيت ويحبون الأمويين كان روى فضائل معاوية لو كانوا بكذبوا كان روى له 50 حديث لكن ما عندنا في الصحيح ولا حديث إلا حديث بالإشارة باب ذكر معاوية ما قالش باب فضائل معاوية رضي الله عنه الإخلاق لأن ما جاء في ذلك لا يوازي ما جاء فضل علي رضي الله عنه. معروف أن علي أجل معاوية من غيره ممن جاء بعده يعني. فالإنصاف الإنصاف يعني لا يغرنك كلام المعممين فإنهم دجالون لا يقولون حقا. كل ما يتكلمون به كلام متناقض وكلام مخالف الواقع. ما ينقلونه عنا كذب عن السنة ما ينقلونه كذب ليس هذا في كتبنا ويحرفونه كما سيأتي كلامنا في هذا بعد ذلك. وما ينقلونه من كتبكم أيضا مكذوب أساسا على آل البيت ثم عليكم. فيعني اتقوا الله في أنفسكم أسأل الله يصلحك وأن يأخذ بيدينا وإياك للصواب.
نعم طيب هنعمل إيه مع أحمد عبد ماهر وعبد الفتاح عساكر وطلبوا من نور أن احنا نرد
يعني
كمان على
إن البقرة تشابه علينا يعني كل يوم طلعنا مصيبة. وطبعا الآن يعني هؤلاء الضلال كلهم في كل وقت في كل مكان كان هناك شيء يحركهم كلهم الآن تألبوا على السنة. هؤلاء كلهم لا يسوون شيئا. القضية كلها في الآلة الإعلامية المضللة قنوات المضللة التي تأتي بهذه الأشكال ممن لا علم عندهم ولا دين ثم تلمعهم على أنهم مفكرون إسلاميون. يعني إيه مفكر إسلامي دي؟ وفي مفكر كافر ومفكر إسلامي يعني مفكر كفري ومفكر نصراني يعني هذا كلام فارغ. هذا اللقب يعطونه لكل شخص عاطل ماله مهنة
على فكرة كل شخص يهاجم الإسلام
بالضبط كأنه هو يعني بيحترس يقول لك على فكرة أنا منكم يعني ما لا يغرنكم كلام صح كلام الكفار وأعداء الإسلام بس أنا إسلامي. فهذا اللقب الفضفاض بيمنحونها لكل شخص عاطل ماله عمل مفكر إسلامي. يعني إيه مفكر إسلامي يعني إيه وحتى لو هو مفكر إسلامي فعلا هو كل واحد بيفكر يتكلم فاس تفكر غلط.
طيب بعد نعمل حلقة بقى رد على قرآنيين وحلقة رد
على. لا أنا أرد عليهم طول عمري مش هنقول حاجة.
رد على عدن الرفاعي.
هم قصد هؤلاء إن يشغلوا أهل الحق عن تعليم الناس الدين الحق. فيشغلوهم برد عليهم كل شوي يعملوا زوبعة تقعد ترد عليهم تنسى الطريق بتاعك. فاحنا طبعا إحنا لابد نضع قواعد وإذا تعلم الناس الحق لن يضرهم نبح الكلاب. لا لو كل كلب عوى ألقمته حجرا. لا أصبح الصخر مثقالا بديناري. صحيح. فلو عدنا نرد على هذا وعلى ذاك وخمسين ألف جهة بتتكلم كلهم في الباطن نصارى وقرآنيين وروافض ومنيلين مش هنلاقي وقت نرد على الناس والناس مش هتعلموا حاجة. فالأصل أن نعلم الناس الطريق الحق نقول لهم ده الحق ونثبت لهم ذلك بأدلة الواضحة. فإذا اعتقدوا وتثبتوا أصبحوا زي اللي خد تطعيم صار محصن.
بس هي الفكرة إن ما يبثونه من شبهات يدخل في قلوب عوام
هذا بقدر. احنا نتعرض لما ذكروا من الشبهات بقدر لكن ما ينفعش نتفرغ تماما ويتفرغ الناس كلها رد عليهم ومش هيسكتوا. هم ناس كلموا من دماغهم بيخرفوا فكل واحد هيحلم بحلم اغواص احلامه ولا يلعب شيطان براس نوع برد عليه هرد فقط على ما يثير البلبله. وننشغل بتعليم الناس الحق عشان الناس تتحصن بنفسها ونقول لهم يا جماعه هذا العلم دين خذوا دينكم عمن تعرفون. هؤلاء المجاهيل خرجوا من اي جحر. هذا المذكور هذا المستشار اللي اسمه مش عارف ماهر دوت ولا الثاني اسمه عساكر طلعوا منين دول؟ يقولوا شغالين ايه اصلا؟ ايش اختصاصهم مهنتهم ايه؟ على من تعلموا العلم؟ من اجازهم بالحديث في دين الله عز وجل؟ ده عليش يعني الراجل اي مهنه في العالم لا يمكن لاحد ان هو يدخل بيته مثلا عفوا سباك مع احترامي لكل المهن الكريمة يعني وغيرها، أو طبيب أو أي مهنة، إذا كان عارف أن هذا الشخص يتقن هذه المهنة ومعه شهادة بذلك، أو على الأقل معروف يعني له شهرة بهذا، معروف أن ده صنايعي كويس ورجل شغال حلو مش نصاب ولا بخرف ولا بخبط، عشان يأمن ويصلح له حنفية ولا يروح يداوي عنده ياخد عنده علاج ولا حاجة، فلما يكون الدين أهون شيء عليكم؟
صحيح.
إيش معنى الدين يعني من أي حد وخلاص من الشارع؟ أي حد بيتكلم يفتو، أي حد بيتكلم، والنهاردة ما شاء الله بقى حتى الجماعة الرقاصين بيفتوا. ما بقى تهيصة بقى، تلاقي المذيع جايب الرقاصة يقول لها والله ما رأيك مثلا في الحجاب؟ هتقول له إن شاء الله. واحدة رقاصة يعني عارية طول الليل والنهار، هتقول له الحجاب فرض؟ مستحيل طبعا. هتقول له والله ده تشدد وتنطع وليس من الدين وسطية، والعمل عبادة والرأس عبادة يعني. فهذا هذا هذا من هذا من المصائب، ينبغي ان يؤدب من يفعل هذا، اللي يجيبوا الناس يكلموهم اصلا، ينبغي ان يؤخذ على ايديهم ولا ينشروا الباطل.
صحيح.
ولهم وزره.
نعم، بارك الله فيك حبيب. بس معنا كمان اتصال.
نعم.
دكتور جمال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
اللهم امين
وإياكم. وجعل الله هذه الاعمال في ميزان حسناتكم.
امين.
بالنسبه لموعد خروج الدجال، في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال، فالدجال سيخرج بعد فتح قسطنطينية إن شاء الله.
صحيح.
وبالنسبة للدجال في قصة قتله للمؤمن، هو لن يقتله على الحقيقة، وقائل ذلك هو رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم، وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، ويقتل نفسا ثم يحييها، انظر ماذا قال رسول، ثم يحييها فيما يرى الناس، أي أن هذه من السحر الذي يخدع به العامة، كما فعل سحرة فرعون، لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول: يا أيها الناس هل يفعل هذا إلا الرب؟ وجزاكم الله خيرا، وجعل
الله
هذه الحلقات في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا.
شكرا الله لك.
لك تعليق شيخنا؟
طبعا هذا كلام كلام صحيح. ولما نقول لبعض الملحمة، احنا ذكرنا في كلامنا عن الملحمة أنهم بعد الملحمة سيفتحون الجند الذين سينتصر عليهم، سيفتحوا القسطنطينية، هم فبعد فتح القسطنطينية فعلا يرجعون إلى يعني هم فتح القسطنطينية، هذا بعد الملحمة مباشرة بعد انتهائها يرجعون فيرون الدجال ويخرجوا كما ذكر وجاء في الحديث الصحيح الذي ذكره أخونا جزا الله تعالى خيرا.
نعم.
كذلك أيضا ما ذكره من أمر قتل الرجل، إحنا نتكلم عن أنه سيقتله بالفعل، وهذا لا يعارض ما ذكره أخونا، بل هو هذا فيما العبرة أنه يعني القضية المقصود من القتل هذا هو يلبس على الناس. هو رجل الدجال مع فتن كثيرة.
صحيح.
فكلامه صحيح، وسيقتله فيما يرى الناس، لكنه لن يكون له على بعدي على غيره بعد هذا تسلط أو تأثير.
بارك الله فيك حبيب، والحقيقة الوقت دهمنا وتجاوزنا.
الله المستعان.
فسيكون سؤالي غدا إن شاء الله لحضرتك عن الحكمة من نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان. خالص شكر التقدير لحضرتك على هذه الحلقة الموفقة بإذن الله. مشاهدينا، كما سمعتم في بداية اللقاء عن الملاحقة القانونية القضائية لذلك الداعية الشيعي الذي تطاول على مقام أم المؤمنين رضي الله عنها السيدة عائشة، ندعوكم للمشاركة معنا في تجمهر كبير ضد هذا التجاوز، حتى يعلموا أن للسيدة عائشة رجالا أحياء يدافعون عنها، فكونوا معنا بإذن الله. أشكركم وعلى أمل اللقاء بكم غدا، أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.